Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دا بانجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021. برنامجنا بيشتغل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. ترحيب واسع بإجازة مجلس الوزراء الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، والضحايا يستعجلون الإجازة النهائية للقرار. وفاق 4 من الأطفال النازحين الفارين من قرى طويلة بشمال دارفور، ودعوات الإسراف بإنقاذ النازحين. اختطاف 2 وإصابة 3 أشخاص بطلقات نارية في أحداث منفصلة بشمال وجنوب كردفان وجنوب دارفور. اضطراب في مستشفى ود مدني بسبب الاعتداء على أطباء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. رحبت قطاعات واسعة من ضحايا الانتهاكات والنازحين والسياسيين والقانونيين بإجازة مجلس الوزراء مشروع قانون الانضمام لميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية. وقال المحامي طارق الشيخ القيادي في هيئة محامي دارفور في مقابلة مع راديو دبنجا إنه قرار مجلس الوزراء خطوة أولى بتحقيق العدالة للضحايا وإنصافهم، وتوقع أن تواجه إجازة القانون صعوبات في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، ولكنه أكد أن المجلسين سيعتمدان المصادقة على الانضمام للمحكمة الجنائية. وأضاف طارق الشيخ في هذا الخصوص:
كنا متأكدين كمحامين مدافعين عن قضايا الضحايا في المنطقة من أنه لابد من قبول المصادقة وإجازتها، مع أنه قبول مجلس الوزراء الآن سيخضع لاعتماده في اجتماع مشترك بينه وبين مجلس السيادة، بالرغم من أنه بتنتابنا بعض التحفظات على اعتماد المصادقة بصورته النهائية، لأن هنالك قوة كانت موجودة في العهد البائد نفسها الآن هي موجودة برضو جزء من مجلس السيادة. رح نتوقع أنه يبدو بعض التحفظات، لكن رغم التحفظات دي رح أفتكر أنه القرار سيصدر بالاعتماد.
وأوضح طارق الشيخ أنه الانضمام إلى المحكمة الجنائية التزام قانوني دولي للحكومة الانتقالية والحكومات المنتخبة القادمة لتسليم جميع المتهمين للمحكمة الجنائية، وسيدفع بقضية دارفور إلى الأمام وصولا لإنصاف الضحايا. وأكد أنه الانضمام للمحكمة خطوة في طريق الاهتمام بالجرائم الدولية وضمان وصولها إلى المحكمة، موضحا أن القرار يلزم السودان بقرارات المؤسسات الدولية ويوفر فرصة لوصول جميع الجرائم الدولية في مختلف أرجاء السودان إلى المحكمة، مشيرا إلى أن القانون يلزم الحكومة باختيار المدعي العام بوجود جرائم دولية. وأعرب عن سعادة الهيئة بالقرار وشكر جميع الذين بذلوا جهودا من أجل الوصول إلى هذه الخطوة. وأضاف المحامي طارق الشيخ القيادي في هيئة محامي دارفور في هذا الخصوص:
حيكون تأثير إيجابي، وده بخطة الحكومة السودانية الحكومة الانتقالية الآن والحكومات المنتخبة القادمة أمام التزام لا فكاك منه، التزام قانوني دولي لا فكاك منه، في أنه يتم تسليم كل المتهمين المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية لتتم محاكمتهم. ده موقف إيجابي أن احنا بنسمنه وبيدفع بقضية دارفور ويعتبر طريق لتكملة إنصاف الضحايا، ودي خطوة أيضا لكافة الانتهاكات اللي بتشكل جرائم دولية اللي هو جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية والجنوسايد. ده كله ما يظهر وتظهر عنه الوقائع لاحقا تباعا سنتابع إجراءاته إلى أن تصل المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه وصف حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إجازة مجلس الوزراء بالإجماع لمشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه خطوة موفقة جدا وفي الاتجاه الصحيح لفتح الطريق نحو سودان حر ديمقراطي ينعم بسيادة حكم القانون، واعتبر الخطوة انتصار عظيم لضحايا الحرب والإبادة الجماعية. وقال إنه شعب السودان انتظر هذه الخطوة طويلا. وعلى المستوى الدولي اعتبرت سامانتا باور المديرة التنفيذية للمعونة الأمريكية قرار مجلس الوزراء بأنه أساسية نحو إنهاء الإفلات من العقاب. توفى 3 أطفال من النازحين الفارين من قرى محلية طويلة بولاية شمال دارفور، وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنجا أن الأطفال توفوا بعد مكوسهم 5 أيام مع أسرهم تحت الأشجار في منطقة جرجيرة جنوب شرقي قلاب منذ يوم الجمعة الماضي وتعرضهم للأمطار والبرد وانعدام الغذاء مع عدم توفر الخدمات الصحية. وأوضح أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 8 سنوات. وأشار لانتشار عدد كبير من النازحين الفارين من الهجوم في الخيران وتحت الأشجار مع سوء الأوضاع الإنسانية، ونبه لاستمرار حشود المسلحين في المنطقة، وناشد المواطنون السلطات بالإسراع في إنقاذ النازحين المحاصرين بواسطة المسلحين بجانب الإسراع في تقديم يد العون لهم وإخلاء المسلحين من القرى والمزارع. كما ناشد المواطنين بمساعدة النازحين الفارين بما يملكون من مواد غذائية. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني بس مناشرتنا بالنسبة لخلينا الحكومة دي كله كله وخلينا المعور الحكومة ذاته، نحن بس مناشرتنا للأهالي يا جماعة، الناس اللي في الفرقان والناس اللي في الزراعة والناس اللي في يساعدوا الأمهات دي والإيال والأطفال المشردين الجارين دي، أي ذول اللي عنده بليلة اللي عنده قطة يا جماعة، بس الناس نزل لك أمشي لهم وتمينهم وعملهم هنا، لأنه الناس الرجال كلهم عضوا في المسخرات هنا بتنزوه والأطفال مشردين والأمهات في الجيزان، ولا حول ولا قوة لهم. وبرضو الناس في كل المحليات يساهموا إن يساعدوا الناس ديل، والأمهات يقوموا يعملوا حملة كان بالعربات المواطنية وكان بالكورو يجيبوا ينقذوا الأطفال اللي ما لقوهم.
وفي ذات السياق أصيب 3 مواطنين الثلاثة بآي رنارية في منطقة تنقرارة على طريق الفاشر نيالة على يد المسلحين المنتشرين في قرى محلية طويلة بشمال دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن المسلحين أطلقوا النار على عربتين مما أدى لإصابة سائق العربة الأولى واثنين آخرين بطلقات نارية. وأوضحوا إن المسلحين نهبوا هواتفهم وأموالهم وممتلكاتهم وتركوا العربات والمصابين. من جهة أخرى اختطف المسلحون المنتشرون في قرى طويلة يوم الثلاثاء عربتي لاند كروزر في منطقة دولبي جنوب قلاب. وقال مواطنون أن العربتين مملوكتين لنازحين قدموا إلى المنطقة لإنقاذ الفارين من الهجوم على قرى طويلة. وأوضح أن السائقي العربتين لازوا بالفرار بعد إطلاق النار بواسطة المسلحين. وأشاروا لإبلاغ قوات أبو طيرة في منطقة أراشو والجيش في تابت. وأشار المواطنون إلى دخول حشود من المسلحين يستقلون عربة و11 موتر إلى منطقة ثابت في محلية طويلة. أصدر والي جنوب كردفان حامد البشير قرار قضى بموجبه إعادة تشكيل لجنة التحقيق في الأحداث الدامية التي وقعت بمحليتي قدير والعباسية تقلي. وأفادت مصادر إعلامية أن القرار حدد اختصاصات اللجنة في إجراء تحقيق وتحري حول الأحداث الدامية التي دارت مؤخرا بين كنانة الإرفاق ودار علي من الحوازمة، بجانب الأحداث التي دارت بين الهوسة والدرهيمات بمحلية العباسية، وذلك بمعرفة الدوافع والأسباب والمسببات وتحديد المتورطين فيها ومساءلتهم قانونيا. وكذلك فوض القرار اللجنة مساءلة كل من تراه ذات صلة في تجدد الأحداث الدامية في محلية قدير في يونيو الماضي، وكذلك الوقوف على الأسباب وتداعيات الأزمة بين الهوسة والدرهيمات بمحلية العباسية. أصيب شخص بإصابة بالغة في إطلاق نار من قبل مسلحين على عربة بالقرب من منطقة شوشاي الحدودية بين ولايتي شمال وجنوب كردفان أمس الأربعاء. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن مجموعة مسلحة اعترضت طريق عربة قادمة من ولاية غرب كردفان بالقرب من منطقة شوشاي 27 كيلومتر جنوب مدينة الجوز بجنوب كردفان، وقامت بإطلاق النار عليها ما أدى لإصابة أحد الركاب بإصابة بالغة في صدره، نقل على إسرها إلى مدينة الأبيض لتلقي العلاج. كما قامت المجموعة المسلحة بنهب الركاب تحت تهديد السلاح قبل الفرار إلى جهة مجهولة. ووجه والي جنوب كردفان شرطة محلية الجوز بملاحقة الجنا والقبض عليهم، حيث حرعت الشرطة إلى مكان الحادث. أصيب المواطن محمد إبراهيم عمر الشهير بمحمد والدزين 37 سنة بعيار ناري في فخذه الأيمن عند 8:30 من مساء ليلة الثلاثاء أثناء عودته لمنزله في حي السلام بنيالة. وقال حسين عبد الله أحد أقارب المصاب إن 2 من المسلحين اعترضا طريق محمد وهدداه ليسلم بحوزته، وعندما رفض ذلك أطلقا عليه النار ونهبا تلفونه ونادى بالفرار. وأشار إلى فتح بلاغ بالحادث في نقطة نيالة شمال وإسعاف المجني عليه بمستشفى الشرطة ثم تحويله إلى مستشفى نيالة التخصصي. ومن المقرر خضوعه لعملية جراحية يوم السبت القادم. وأضاف حسين عبد الله في هذا الخصوص:
محمد إبراهيم كان يتحرك وهو متجه إلى بيته وحددوه جزء من المجرمين هنا وقاموا طلبوا أنه يسلمهم التلفون أو ما عنده رفض عشان ما يسلمهم وقاموا أطلقوا عليه النار ضربوا في الرجل اليمين بفوق الركبة قاموا كسروه طوالي قمنا أسعفناه وحولناه إلى النيالة الشمال وطلعنا الورنيك من النيالة الشمال وحولوه إلى مستشفى الشرطة.
أصيب المزارع معاذ أبراهيم علوبة في إطلاق نار من قبل مجهولين على مزارعين بقرية طيبة الفقحاء بإدارية أبو حراز بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وأفادت مصادر صحفية أن الجناة قاموا بإطلاق النار على المزارع معاذ وسائق التراكتر أثناء مزاولة عملهما في المزرعة بالقرب من قرية طيبة ما أدى إلى إصابته في اليد ورجله الأيسر نقل على إثرها لتلقي العلاج. واعتبر سكان منطقة طيبة إطلاق النار على المزارعين تهديداً أمني لهم ويؤثر على الموسم الزراعي مناشدين جهاد الاختصاص بضرورة تأمين المزارعين. كشفت رابطة الأطباء الشرعية عن ظهور حالة اشتباه بمرض الكوليرا في محلية الفاو بولاية القضارف، وقالت الرابطة في تقرير لها أن الأمر متوقع بعد الفيضانات الأخيرة في المنطقة واختلاط المياه بماء الصرف الصحي، حيث أدت الفيضانات لانهيار أكثر من 1162 مرحاض و1632 منزل، إضافة إلى تضرر 2511 أسرة، كما تم تسجيل 8 إصابات بالأدغال العقارب والسعابين حسب إحصاءات وزارة الصحة الاتحادية. وطلبت الرابطة وزارة الصحة الاتحادية إرسال عينات لفحصها وتمليك النتيجة الحقيقية بكل شفافية للمواطنين بالإضافة إلى توفير العلاج والتسقيف الصحي. تسببت السيول والأمطار الغزيرة التي حصلت بولاية نهر النيل يوم الثلاثاء في إحداث أضرار كبيرة في المنازل بمدينة عطبرة وفي منطقة فتوار بمحلية بربر. وقال الناشط بدر الدين حسين لراديو دبانجا أن أمطارا غزيرة حصلت يوم الثلاثاء تسببت في انهيار كل وجزء للمنازل بأحياء الامتداد الشرقي والحصاية بعطبرة بجانب اجتياح السيول منطقة فتوار شمال الباوغة بمحلية بربر، محدثة أضرار بالغة في المساكن. وأضاف الناشط بدر الدين حسين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
اجتاهت عبرة ليلة أمس 3 أغسطس أمطار غزيرة جدا بولاية نهر النيل، حيث أدت لانهيار عدد من المنازل بأحياء سكنية بمدينة عبرة تأثرا من خلال هذه الأمطار، حي الامتداد الشرقي والحصايا وخليوة، وفي شمال مدينة بربر محلية بربر في مدينة الباوغة وشمال الباوغة تحديدا في دوار من أكثر المناطق التي تأثرت بالهطول القذير للأمطار وكذلك لفيضان نهر النيل.
من جهة تانية حذرت شرطة مرور ولاية نهر النيل سائقي المركبات بطريق أبو حمد عطبرة الانتباه بالطريق مع تقليل السرعة وعدم السفر ليلا نتيجة لانجراف مسار الطريق بمنطقة ندى جراء السيول والأمطار. وأوضحت سلطات المرور إنها أخطرت وزارة الطرق والجسور للمعالجة العاجلة، كما أوفدت دورية المرور السريع لتوجيه السائقين وسلامتهم. تعيش أجزاء من مدينة الفاشر في ظلام دامس منذ يومين بسبب خروج أحد وحدات التوليد الكهربائي بمدينة الفاشر عن الخدمة، وأكد والي شمال دارفور نمير عبد الرحمن خلال زيارته محطة كهرباء الفاشر على حرصه الوصول لحلول جذرية لمشكلة الكهرباء بالولاية من خلال استخدام الطاقة البديلة والمتجددة. وقال مدير محطة توليد كهرباء الفاشر المهندس بحر الدين يحيى شريف بأن الجهود مبذولة من أجل عودة الوحدة التي خرجت من الخدمة. انسحب الأطباء بحوادث مستشفى ودمدني التعليمي مساء الاثنين بعد تعرض أطباء بطوارئ الجراحة لاعتداء بواسط مرافقين، ورهن الأطباء عودتهم للعمل بتنفيذ المطالب التي رفعوها إلى إدارة المستشفى. وأدانت رابطة الأطباء الاشتراكين الاعتداء على الأطباء موضحة أن حالات الاعتداء تحدث أمام القوات النظامية دون أن تتدخل لحماية الكوادر كما حدث في بورسودان ومدني. واستنكرت الرابطة في بيان لها تسجيل إدارة مستشفى مدني غيابا تاما بالرغم من انسحاب الأطباء عن حوادث الجراحة. أدانت جمعية الهلال الأحمر إزالة مبانيها الخاصة بفرع ولاية الخرطوم بأم درمان الثلاثاء بالآليات بحضور الشرطة وبدون تصريح قانوني، وقالت في بيان لها أن مجموعة من المواطنين بصوبة عناصر من الشرطة وبعض الآليات دخلوا لمبنى جمعية الهلال الأحمر فرع ولاية الخرطوم بمدينة أم درمان الثلاثاء يحملون قرارا من المحكمة بإخلاء المبنى لصالح مشتري قطعة الأرض. وقال البيان أن المجموعة طالبت العاملين إخلاء المبنى بالقوة الجبرية والإصرار على تنفيذ الإزالة فورا بحضور الشرطة، وتم ذلك في نفس الساعة علما بأن الحكم القضائي ينص على الإخلاء فقط ولا يتضمن الإزالة الفورية. الجدير بالذكر أن هذه المبنى الكان بذات الموقع كانت قد منحته وزارة الصحة الاتحادية للهلال الأحمر السوداني في منتصف الثمانينات، لكن تم بيعه في مارس عام 2018 في ظل الإدارة السابقة للجمعية في ظروف يغلب عليها طابع الفساد. أجازت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا مذكرة بتعديل قانون العمل برفع سن المعاش إلى 65 سنة بدلا عن 60 سنة. وقالت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا في تصريح صحفي عقب اجتماعها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أن تعديل المادة اقتضاه ضرورة اتساق قانون العمل مع أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016، موضحة أن اللجنة ستشرع في رفع المذكرة إلى جهات الاختصاص لإجازتها. وأوصت اللجنة في اجتماعها بإعادة 23 مفصولا إلى شركة الصمغ العربي بجانب إعادة مفصول إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. نظمت أسر الشهداء والمفقودين وتجمع المحامين أمس الأربعاء موكبا إلى النيابة العامة والقصر الجمهوري بالخرطوم للمطالبة بإنهاء تكليف النائب العام وتعيين نائب عام مستقل من خارج النيابة العامة. ونفذ المشاركون في الموكب وقفة احتجاجية أمام مقر لجنة إزالة التمكين وسلموا مذكرة إلى وجدي صالح من لجنة التمكين مطالبين بالإسراف في تفكيك منصوبي النظام البائد من المؤسسات العدلية خلال أسبوع. واتهمت المذكرة النائب العام بالولاء للنظام البائد والعمل على إطلاق سراح منصوبي النظام البائد وإرجاع نادي النيابة إلى الخدمة، وطالبت بتفكيك عناصر النظام البائد من داخل النيابة العامة ممثلا في نادي النيابة العامة وأعضائه، ونددت بمنع النائب العام البعثة الدولية من الدخول إلى مشرحة التميز بالخرطوم. ثم انطلق الموكب إلى النيابة العامة وحمل المشاركون في الموكب لافتات تندد بالنائب العام المكلف ونادي النيابة العامة بجانب صور الشهداء. وأضافت إحدى المشاركات في الموكب في هذا الخصوص:
نحن الموقعين أدناه نطالب لجنتكم الموقرة إصدار الآتي من قرارات: يجب إخضاع كل المؤسسات العدلية لقانون إزالة التمكين وتفعيله داخل هذه المؤسسات. ب. تفكيك كل منسوبي نظام المؤتمر الوطني داخل المؤسسات العدلية وعلى رأسهم مبارك محمود الذي يعمل نائبا عاما مكلفا، وكل أعضاء نادي النيابة واجهة النظام البائد في النائب العام.
نظمت تنسيقية لجان المقاومة والأجسام الطورية بولاية جنوب دارفور أمس الأربعاء وقف احتجاجية لليوم الخامس على التوالي مطالبين بإقالة والي الولاية، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات وطالب بإقالة والي الولاية موسى مهدي وتعيين والي يتمتع بالكفاءة. واتهم المشاركون في الوقفة بسبب ما وصفوه بالفشل في إدارة الولاية، كما طلبوا بإقالة أمين عام الحكومة والمديرين التنفيذيين، وأشاروا لارتفاع الأسعار وندرة السلع وتردد الوضع الأمني في الولاية. وأضافت إحدى المتحدثات في الوقفة في هذا الخصوص:
مطالبنا ابتداء بإقالة الوالي موسى مهدي، إقالة أمين عام الحكومة، إقالة كل المدراء التنفيذيين العاميين الموجودين على مستوى الوزارات، لأن كلهم من النظام السابق لحتى الليلة ما تم تغيير أي مدير ولا وزير ولا حتى أي شخص من النظام السابق. لذا نحن بنطالب بإسقاط الوالي موسى مهدي لأنه فشل في إدارة الولاية. ارتفاع أسعار الوقود، ارتفاع الوضع المعيشي بولاية جنوب دارفور، نشبت منذ مجيء موسى مهدي نشبت الحرب في ولاية جنوب دارفور بالأخص.
الخبر الأخير في النشرة: أصدر النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود منشورا بشأن حماية المبلغين والضحايا والشهود والخبراء لعام 2021، وأعلنت 14 تنسيقيات لجان مقاومة بالخرطوم في مؤتمر صحفي أمس ارتياحها لإصدار المنشور، ودعا المنشور جميع النيابات لحماية المبلغين والضحايا والشهود والخبراء في التحريات المتعلقة بالدعاوى الجنائية ذات الطبيعة الخطرة أو متهم فيها موظف عمومي من ذوي النفوذ، وأن تتخذ ما يتناسب من الإجراءات والتدابير بإخفاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم وترميزهم بأسماء مستعارة أو أرقام وحروف كودية. ودعا المنشور للانتقال لغير مباني النيابة العامة والشرطة لأخذ إفاداتهم وتوفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم أو أماكن عملهم. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزب مقدارها 11,650، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15,550، وكرر 25 بزبزب مقدارها 11,650، و19 بزبزب مقدارها 15,550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الدنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده، دنيا وحيدك ولا بتسد
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنقدم خلال هذه الحلقة التنوير الصحفي الأسبوعي الذي قدمه الدكتور محمد الحافظ مدير إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة الاتحادية، وذلك في منبر وكالة السودان للأنباء. واستعرض خلال التنوير مختلف جوانب الأوضاع الصحية، وخاصة ما يتعلق بكورونا وغيرها من الأوبئة والطوارئ. وحنستمع للتنوير الصحفي.
عندنا حالات الاشتباه ليوم 2 أغسطس هي 71 حالة اشتباه موزعة في عدد من الولايات، اللي هي الخرطوم، البحر الأحمر، نهر النيل، الشمالية وشمال كردفان. أما الحالات المؤكدة كانت مناصفة ما بين البحر الأحمر وولاية الخرطوم. في يوم 2 أغسطس كان عندنا 18 حالة في ولاية الخرطوم، منها 11 حالة اشتباه و7 وسط المسافرين بدون أعراض. في البحر الأحمر في حالتين حالات اشتباه عندهم أعراض وما كان في حالات وسط المسافرين. بنلاحظ إنه في تزايد في وسط اللي هي الحالات الموجودة في الخرطوم 11 حالة بأعراض. في عدد من الحالات دي قادمة من ولاية البحر الأحمر تحديدا من مدينة بورسودان، وده طوالي نبه ورفع الرايات الحمراء لتوخي الحيطة والحذر بالنسبة للولايات المتاخمة لولاية البحر الأحمر ومن ضمنها ولاية الخرطوم باعتبار أنها هي المركز، وبرضو ولاية نهر النيل وولاية الولاية الشمالية كسلة والقضارف. قمنا بدور بالتنسيق يعني مباشرة مع الولايات لمعرف قدراتها واستعداداتها لمجابهة أي انتشار يحصل من خلال تنقل المواطنين من يعني بين الولايات. عملنا عدة اتصالات مع الولايات دي كلها وشفنا قدراتهم واستعداداتهم، وحتى الليلة كان عندنا في اجتماع اللجنة الفنية لمجابهة كورونا الصباح اتفقنا على انه حيكون عندنا اجتماع برضو عما قريب ممكن يكون بكرة او كده برضو مع ولاية الخرطوم لمعرفة خطة الاستجابة حقتهم والتنسيق معهم ودعمهم بما يحتاجوه من حوجة لتنفيذ الاستجابة في حالة انه بدأت الحالات تزيد في الخرطوم او دخلنا في موجة ثالثة او رابعة وكده. طيب الجدول الثاني او الرسم البياني الثاني ده بيورينا توزيع الحالات ما بين الموجة الاولى والثانية والثالثة، وفي نهاية الثالثة احنا كنا ماشيين في زيل الموجة الثالثة في انحسار، وبدينا نلاحظ انه تقريبا من الاسبوع 25 بدأ يكون في زيادة طفيفة في الحالات، لكن ثاني بدت من يمكن من الاسبوع 30 الزيادة بقت اوضح. نتوقع انه الفترة الجاية قد يكون في زيادة كثيرة للحالات لما نشوف يعني الوضع بتاع الفترة حقت العيد والتقارب الجسدي والاجتماعي اللي كان بيتم فيها بين المواطنين وتحركاتهم بين الولايات وداخل الولاية الخرطوم والولايات الأخرى. طيب ده بورينا توزيع الحالات وشوفنا الرسم البياني. ده تقرير مراكز العزل ومعالجة الحالات لكوفيد 19 لحد يوم 31 يوليو. طبعا احنا عندنا 44 مركز عزل في السودان، السعة السريرية حقتها 1032، ده سرير للعناية الأولية أو مراكز عزل أولية، وعندنا أسرة العناية المكثفة أو الرعاية الصحية أو الرعاية المكثفة، العناية المكثفة 190 سرير. حتى الآن وضع العناية الأولية 62، دي الأسرة المشغلة 62 من 1032، أما في العناية المكثفة ف 25 من 190. لكن لو فصلناها أكثر حنلقى إنه في لود كبير جدا في ولاية الخرطوم ما بين أسرة العناية الأولية وأسرة العناية المكثفة. تقريبا بنقول إنه أسرة العناية الأولية فيها أكثر من 90% منها مشغول، وأسرة العناية المكثفة فيها حوالي 25% منها مشغول في الولاية، وده برضو بيخلينا إنه إحنا يعني نسرع في إجراءات التنسيق مع ولاية الخرطوم لمعرفة القدرة ومعرفة استعدادهم وكده، وفي نفس الوقت بنعمل في تنسيق مع جميع الولايات إنه نزيد الطاقة الاستيعابية للأسرة وزيادة مراكز العزل قدر الإمكان في جميع الولايات بالنظر إلى الأماكن المتاحة والمستشفيات المتاحة والمراكز المتاحة، لأن هي ممكن يتم تجهيزها بالإمكانيات الموجودة سواء كانت في الولايات أو على مستوى الاتحادية، بنقدر نقدم فيها دعم مقدر لأنه هي نزيد الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل، يعني في حالة أنه بدينا ندخل في موجة ثالثة للوباء. طيب بالنسبة للسودانيين القادمين من دولة الهند، حتى يوم أمس 2 أغسطس إحنا استقبلنا حوالي 400 أو 402 مواطن، حاليا في 59 منهم موجودين في برج الضمان، بتقدم لهم الخدمة الطبية على مدار الساعة، وبتقدم لهم بيتم فحصهم للكورونا بشكل دوري لحد ما نتأكد من سلامتهم وإنهم غير ناقلين أو غير حاملين للفيروس، بعد كده بيطلعوا للمجتمع. في خيار يمكن في آخر الجدول هو الحجر المؤسسي، وده واحدة من الحاجات اللي احنا لجأنا لها يمكن في الفترة الأولى مع بداية الويفة الثالثة دي، تم مناقشتها على مستوى اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وكان بمشاركة برضه مقدرة من وزارة الصحة ولاية الخرطوم، في إنه نتيح فرص لإنه يكون في حجر صحي مؤسسي زي ما بتعامل في كثير من الدول. ودرسنا الموضوع حق الحجر الصحي المؤسسي، ودرسنا إمكانيات تطبيقه وتفعيله في السودان، لأنه ما معروف الوضع الوبائي حيمشي لوين للفترة الجاية، أو الدول اللي ممكن يكون فيها مشاكل لاستقبال القادمين منا، وبالتالي لازم يكون عندنا استعداد وقدرة استعدادية في حالة إنه قررنا أي قرارات لحجر القادمين من خارج السودان، يكون في خيارات من ضمنها الحجر الصحي المؤسسي. حاليا حسب الجدول ده الحجر الصحي المؤسسي شاغر، ما فيه أي مواطن. طيب ولاية البحر الأحمر، طبعا يعني صراحة زي ما في البداية شكرنا السيد الوالي وسيد مدير عام وزارة الصحة ولاية البحر الأحمر على المجهود اللي قاموا به صراحة، والتنسيق الكبير جدا وتعاونهم مع الفريق المشاليهم من الاتحادية، وصراحة قابلوه بجميع الناس المؤثرين في المجتمع من قيادات أهلية ومن زعماء القبائل ومن النقابات والشركات، وكان صراحة في تفاعل كبير جدا، بنشكرهم جميعا. يعني في ناس قدموا أموال، وفي ناس قدموا عربات، وفي ناس قدموا دعم لوجستي ودعم عيني، فصراحة كان يعني في تعاون كبير جدا بنشكرهم عليه، وده بيورينا أو ظاهر جدا في يمكن في الجراف اللي قدامنا أو في الرسم البياني، اللي هو بيورينا كان الحركة بتاعت التطعيم في ولاية البحر الأحمر كانت ماشية كيف لحد بداية يعني مع بداية الموجة الثانية دي، شفنا التزايد في عدد الحالات لحد ما وصلنا لبيك عالي جدا في نهاية الرسم البياني. احنا حاليا تقريبا من السينوفارم من اللقاح الصيني وصلنا تقريبا لأكثر من 10,000 جرعة تم استخدامها، وهي تقريبا دي بتمثل تلت الكمية، يعني الواحد على ثلاثة من الكمية اللي كانت مرسلة من السينوفارم لولاية البحر الأحمر في وقت وجيز جدا، وده بوري انه كان في تضافر للجهود بشكل كبير، ساهم في انه الناس تقبل بشكل كبير جدا على التطعيم، ودي حاجة مرغوبة جدا صراحة، احنا بنشجعها وبنحاول نشوف نجاح التجربة اللي حصلت في ولاية البحر الأحمر في انها تحفز الناس للتطعيم، وندرسها ونحاول تنفيذها مع برنامج اللقاح الموسع في وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة الولائية في جميع الولايات. طيب الحاجة دي طبعا يعني الفرق حقتنا دي مشت وقعدت مع مدير عام وزارة الصحة ولاية البحر الأحمر، وشكلوا فرق بقيادة السيد مدير العام. الفرق دي يعني صراحة كانت فرق جوالة، وتم توفير المتحركات لها حتى وصلوا لمناطق بعيدة جدا، ومعها الفحص السريع وفحصت لبعض الحالات، ووصلوا من بعض الحتات، يعني وصلوا محلية حلايب وفحصوا فيها حالات، واكتشفنا انه في حوالي 10 اصابات في حلايب، تمت متابعتهم بشكل دقيق من فرق الاستجابة والتدخل السريع، كلهم في حالة صحية مستقرة، ما في منهم حالة من الحالات احتاجت لأي تدخل طبي متقدم. في سنكات برضو تم الكشف عن حالتين، دي طبعا كلها تم الكشف عنها من خلال الفحص السريع وليس فحص البي سي آر، وده بوري برضو المجهود اللي تم من الكوادر العاملة في وزارة الصحة ولاية البحر الأحمر، كلهم بنقدم لهم صوت الشكر لهم جميعا. يعني حاليا مراكز العزل في الولاية فيها 7 حالات، والحالات جميعها مستقرة، الإمداد الدوائي في الولاية مستقر بشكل جيد جدا وممتاز، ما عندهم أي نقص من الأدوية والمعينات لتشغيل مراكز العزل. يعني زي ما قلنا التطعيم فيه وصلنا فيه لأكثر من 10,000، وفي نفس الوقت وصلنا لأكثر من 50% من الكوادر الصحية المستهدفة بالتطعيم، ودي برضو حاجة كويسة جدا يعني احنا وصلنا لها. طبعا دي يعني ده تراكم يعني اللي هو من بداية تفعيل حملة التطعيم، وصلنا لأكثر من 50% من كوادر ولاية البحر الأحمر تم تطعيم، وجاري الآن التنسيق لتطعيم الباقيين لأنه دخلت الدفاع الأول. طبعا الكوادر الصحية هي من الفئات المستهدفة بشكل كبير جدا لعدة أسباب. السبب الأول طبعا يعني حماية المجتمع وحمايتهم هم نفسهم، وفي نفس الوقت هم بيعملوا تشجيع وتحفيز للمجتمع في أنه هو يقبل على التطعيم. اتكونت فرق جوالة للتطعيم، حوالي 10 فرق جوالة. الفرق الجوالة دي اشتغلت على في جميع المحليات وانتشرت في محليات الولاية كلها، ووصلت حتى المؤسسات اللي كانت بتسعى بدورها إنها هي تطعم كوادرها، ومن ضمنهم كانت مثلا شركة أرياب وشركة سيجا وهيئة الموانئ البحرية. وأيضا تم تطعيم عدد مقدر من نزلاء سجن البحر الأحمر داخل السجن. بالنسبة لفرق الاستجابة السريعة تم تقديم أو تفعيل 3 فرق للاستجابة السريعة برضو منتشرة على في جميع محليات الولاية، كانت بتقوم بالفحص ومتابعة المصابين، وبرضو التنسيق وتفعيل الدور وتنشيط الدور المجتمعي في التوعية بأهمية التطعيم وكيفية الوقاية من الكورونا. ده بالنسبة للوضع الوبائي فيما يخص الكورونا. بالنسبة للأنشطة الثانية كان في 8 وفيات بضربات الشمس في ولاية البحر الأحمر، 2 منهم مساجين نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. أما بالنسبة لنشاط اللي هو طوارئ الخريف ومكافحة الناقل أو نواقل المرض، بدأ تفعيله في ولاية البحر الأحمر وشغالين بشكل جيد جدا. الولاية طبعا فيها البعوض الناقل لعدد من الأمراض اللي هي من ضمنها مرض الشيكنغونيا والمرض الدينغ والحميات النزفية، عشان كده بدينا في الحاجة دي. طبعا برضو بتنسيق كبير جدا مع الشركاء من ضمنهم منظمة الصحة العالمية، برضو بنقدم لها شكر الموصول على مساهمتها الفاعلة دائما. طيب عندنا برضو بالنسبة للأوبئة الثانية تمت بعض التدخلات في منطقة الفاو. طبعا كان في سيول في منطقة الفاو أدت إلى انهيارات لعدد من المنازل وعدد من المراحيض وتهدم لبعض الدوائر الحكومية. تقريبا كان عدد الأسر المتضررة من تاريخ 22/7 كان تقريبا 2511 أسرة، اللي هي بتمثل 78,000 مواطن، وكان في برضو إصابات وسط المواطنين بلدغات العقارب والسعابين. الحمد لله ما في وفيات كانت وسط المواطنين. تم التدخلات من قبل حكومة الولاية ووزارة الصحة الاتحادية وبالتنظيم مع جميع الشركاء في الحكومة والمنظمات الداعمة لنا. التدخلات دي تم إجلاء المواطنين للمدارس والاستراحات الحكومية والمساجد والمنازل القريبة في المناطق، وتم توزيعهم على 8 مخيمات، وفي سعي إنه يتم نقلهم إلى معسكرين كبيرين عشان يقدروا أو نقدر نقدم لهم الخدمات الصحية والخدمات الأخرى بشكل سهل وسريع. أيضا تم تسليمهم مشمعات وأدوية وكلور ومبيدات وصابون وناموسيات لمحلية الفاو عشان تقدر تقدمها للمواطنين اللي بيحتاجوا لها. بدأت أنشطة إصحاح البيئي ومكافحة الناقل وكلورة المياه وتوزيع المشمعات والناموسيات والأدوية، وتم توفير الغذاء من ديوان الزكاة ومفوضية العون الإنساني. كان في مشكلة بتواجه اللي هي صحة مياه الشرب ونقاء مياه الشرب. تم تشغيل محطة مياه الرهد وهي بتغطي 30% تقريبا من حوجة المحلية. وأيضا تم صيانة وتصليح العطل في محطة مياه المؤسسة اللي هي بتغطي 50% من الحوجة، والليلة بيوم 3/8 مفترض تكون اشتغلت. وبكده نكون احنا وصلنا لتوفير 80% من المياه، مياه الشرب تكون بشكل جيد ومعالجة، معالجة جيدة تخلينا مياه شرب أو مياه صالحة للشرب. تم تنشيط عمل فرق الاستجابة السريعة، فريق واحد للترصد المرضي والإشراف على الأنشطة، وتم تدريب عدد من المتطوعين، أكثر من 20 متطوع، على تنفيذ أنشطة مكافحة الناقل. والتجربة إحنا استفدنا من التجربة حقت السنة الفاتت قامت بها ولاية كسلة، وكان فيها نجاح كبير للولاية في إنها هي إنها تنشط الدور بتاع المجتمع والخدمات والتغيير وكده، واشتغلوا معاهم بشكل جيد في مكافحة الناقل. الخدمات الصحية حاليا بتقدم في 7 مواقع من ضمنها مستشفى الفاو والتأمين الصحي و5 عيادات متحركة. ده فيما يخص الوضع الوبائي في القضاري في محلية الفاو. برضو يمكن المرة الفاتت تكلمنا طبعا برضو من ضمنها انه حاليا في فريق من على مستوى من الوزارة من الاتحادية حيمشي لتقديم الدعم لولاية القضارف فيما يخص الاستجابة لجميع الأوبئة من ضمنها طوارئ الخريف، من ضمنها الوضع الصحي في المعسكرات، وجود التهاب الفيروس الكبدي هاء وسط اللاجئين، ومن ضمنها أيضا متابعة الوضع الوبائي للكوفيد 19 في ولاية القضارف. برضو في ولاية جنوب دارفور كان عندنا تسجيل لعدد من الإصابات بالحصبة وسط الأطفال، وصلت تقريبا إلى أكثر من 600 أو 700 طفل، معظمهم أقل من 12 سنة، عدد كبير جدا منهم أقل من 5 سنوات. تم التنسيق مباشرة مع الشركة ومع الولاية، مع ولاية جنوب دارفور، ومعرفة القدرات والحوجة الفعلية للدعم. ومن خلال التنسيق والمتابعة معهم تم اليوم بيكون أسي في الطريق الجرعات لأكثر من 88 ألف جرعة من لقاح الحصبة، تم إرسالها من وزارة الصحة الاتحادية من برنامج التحصين القومي، وبجميع الاحتياجات اللي بتحتاج لها اللوجستية لإيصال اللقاح هناك. وحيتم تنفيذ الحملة من خلال برضو شركاء معانا منظمة أطباء بلا حدود لتنفيذ آلية التطعيم وسط المواطنين. برضو تم إرسال فريق تقصي من ولاية كسلة لمحلية ود الحليو للتقصي عن حالات التهاب الكبدي في منطقة حمدايت اللي هي المدخل، بيدخل منه عدد كبير جدا من اللاجئين. احنا معاهم بشكل مستمر جدا قاعدين نتابع جميع التطورات اللي بتخص الوضع الوبائي في جميع الولايات. معانا صراحة يعني مشكورين مدراء العموم في جميع الولايات في تعاون كبير جدا معاهم، يعني معروف لينا وليهم انه الفترة الجاية فترة ممكن تكون عصيبة شوية، فترة الطوارئ، فدارين احنا مع بعض جميعا نحاول نقلل من الأضرار، من الأضرار ومن الآثار المترتبة على إنهاك النظام الصحي بوباء كورونا، ونرفع قدراته إنه هو يقدر يستجيب للكورونا ولطوارئ الخريف ولأي أمراض أخرى. دمتم شكرا.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر
يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ وشارك في التوعية بطمارة كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيث فيروس كورونا، فكيف نغيث هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا، وما نصافح ما نصافح مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا، وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا، نغسل الأيدي المطهر في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا، يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا، فأيوة لازم فلنقاوم بل نبيد جيش الكورونا، بل نبيد جيش الكورونا، ولنخاطب يا عصابة السوق كفاية، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا، نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي، وترجع الأيام حنونة، أمر مزعج هذه البلوى الكورونا. من نطلع محمد حسن الشيخ الرياض 2020.
وطني العزيز يا أول وآخر، أحتف بحياتك بحب وفاخر،
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أحتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا.
مع المواطن، 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن، وهنستعرض خلال هذه الحلقة معاناة المواطنين في ولاية القضارف من مياه الشرب و أيضا خدمات الغاز والدقيق وغيرها، وحنقدم نموذجين، أحدهما من محلية باسوندا والثاني من محلية ريفي ووسط القضارف، وحنتعرف على أوجه المعاناة خلال هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عامر محمد عثمان، ضرائب المقاومة، محلية باسوندا. نحن والله في باسوندا بنعاني من العطش معاناة شديدة برغم الخريف، ولا يمكن نشرب مياه الخيران، والخيران بتجرف كل الأوساخ. أول حاجة، ناسنا كان عندنا 4 آبار في باسوندا، حفروا لنا صندوق دعم الشرب، وكانت الشغالة بين واحدة وهي مكفية المدينة فقط، والـ4 آبار متعطلة، تعطلت بسبب البابورات، البابور الشغال واحد، البابورات الثانية متعطلة، ونهبت كل الماكينات بتاعتها حاجاتها، فضل البابور هو قاعد، الحديدة تحت البابور هي موجودة. نتمنى إنه من الجهات الخيرية إنه تجيف معانا وتوفر لنا الموية في باسوندا بالطاقة الشمسية نسبة الارتفاع الوقود. والبابور واحد ذاته، البابور الواحد الشغال، المدير التنفيذي شاله مننا وسلمه لجهات هي بتسمي نفسها صوار وهم ما صوارهم طبعا ثورة مضادة، وباعوا برميل الموية وصلت الموية لخمسين ومن خمسين وصلت لمية، ده في البيارة، أما عند المواطن بألف جنيه. وحاسة تعطل البابور الثاني والموية واقفة، ونتمنى إنه الجهات الحكومية أو المنظمات الخيرية تمد يد لنا وتصلح لنا البابورات وتصلنا لنا بالطاقة الشمسية عشان نتخلى عن الجاز، لأنه الجاز غالي، برميل الجاز ب 45 ألف جنيه، الناس المزارعين بيسكوا من الجاز، إحنا ما دارين الجاز، عايزين إنه يكون عندنا الطاقة الشمسية وهي الحل. عندنا غورة كثيرة جدا بتشرب الدلو وبالجمامات زي مدينة بابكري، مدينة كبيرة جدا جدا بابكري، فيها أربع لجان وما فيها موية، موية فيها ما متوفرة. عندنا ود بلسان، عندنا ود العجوز، عندنا تاية ذاتة ما فيها موية بيشربوها، بتطلع من الأرض ببابور وكده، يا هم عبر الكوارو عبر الأخراج. عندنا حتى في 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 رميلة برضو بالكارو والأخراج، ونحن عايزين الموية تتوفر في كل غرانة في محلية باسوندا، ونتمنى أن تتوفر في المدينة، لأن المدينة فيها ضائقة كبيرة جدا. وبابكري دير بلشت بيهم، وبنقول الناس تحاول تساعدنا في اليومين دير وتوفر لنا الموية، لأنه المسكين رجع لبير الإنجليز اللي اتحفرت في الحرب العالمية الثانية، هم أصلا بيرين، واحدة دفنونا في المؤتمر الوطني، واحدة حاسة شغالة، الناس بقت تشرب بالدلو، وعايزين الموية يعني نرجع نحن بدل نتطور رجعنا للشغل البدائي القديم. ونتمنى من المنظمات والحكومة نناشدهم مناشدة بأنه يوفروا لنا الموية في محلية باسوندا وبالطاقة الشمسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. لزم الجمري الطاهر أحمد عضو مبادرة الجظارف الخلاص وعضو لجنة تغيير الخدمات بقرية الدطين غريب، الحاصل باللجنة انه الظلم اللي بقى على الريف من حكومة الولاية، انه اللجنة الان قدمت استغالتها كل ما عدا فضلت انا في اللجنة. السبب انه الناس المحلية ما بدون الخدمة للغرية الكافية. اللجنة في الحصة بتاعت الغاز بدو 20-25 هنبوبة بعد شهر، بعد شهر ونص، بعد شهرين 20 هنبوبة. واللجنة عدد الأسر اللي فيها ما قل من 700 أسرة. لما انت تجيب لك 20 هنبوبة ل 700 أسرة، 700 الأسرة دي تشد بتجيب الحنابيب حقاتها الغاز، دارين غاز في الحصة دي. حتى كان جدولنا اليوم من بداية الثورة لغاية الليلة اليوم في ناس حصة حق تنبوبة ما وصلتهم، جابت مشاكل للجنة مع المواطنين في الغرية والضعف من المحلية. المحلية قلنا مع الغاز زيدوا لنا النسبة حقته، قالوا يا أخي الشغلة دي من ناس الحرية التغيير حقين الولاية هنا مع ناس المالية، قسموا الغاز بالنسبة الزيدية، دون المحلية كلها بدون 500 ولا 600 تنبوبة للمحلية كلها فيها 70 غرية. الحصة اللي بدون لها ما بتكفي، المدير التنفيذي قال بقسمها على الغرة كلها، يا هل بديك 20 هنبوبة تشيلها تمجبها للجنتك لغريتك، في حين انه في المدينة اللجنة في المدينة بدوها 300 هنبوبة صرفة الريف، بعد المدينة تأخذ صرفتين حتى ان الريف يأخذ صرفة واحدة، في السوف صرفة هنا 300 هنا بدون 200 300 هنبوبة للمدينة، 300 هنبوبة للجنة، وللريف اللجنة بدوها 20-30 هنبوبة في الدقيقة. عندنا فرم من الحكومة دي جات بس الشهور الأول قفل لليلة ما اشتغل، عدم دقيق ما بده دقيق الكافي، في الأسبوع بده 7 شوالات، في حين أنه الفرم في الحي في المدينة بده 12-15 شوال يوميا، ده بده في الأسبوع 7، في حين أنه البعد بتاع غريتنا للمدينة ما فات له 1.5 كيلو ولا 2 كيلو من أحياء المدينة، 2 كيلو من أحياء المدينة. الظلم واقع على الريف، في الريف ذاته في بعض الغرى في الريف ما بنحصل عليه، ونحن قراب للمدينة في ناس ذاته ما بيلقوا حتى 20 هنبوبة دي، ما قاعد تصلون في الريف. ده الظلم الواقع على الناس. حسي قبل ما شيت المحلية شلت الاستغالات، لقيت المدير التنفيذي ما في عشان يستلم استغالات اللجنة دي، إذا استلمها يجي يكون لجنة عشان حقت خدمات الغرية، ما في زول برد بالتكليف، لأنه بسبب له مشكلة والخدمة المقدمة ضعيفة من المحلية، وده تهميش للريف والضعف بتاع خدمة للريف وظلم للريف، وحتى المدير التنفيذي ذاته عارف انه المدينة ظالمة الريف.
في ختام هذه الحلقة من برنامج مع المواطن بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم الى اللقاء.
مع المواطن 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن. راديو
دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 5 أغسطس من العام 2021. ترحيب واسع بإجازة مجلس الوزراء الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، والضحايا يستعجلون الإجازة النهائية للقرار. وفاة 4 من الأطفال النازحين الفارين من قرى طويلة بشمال دارفور، ودعوات للإسراع في إنقاذ النازحين. اختطاف عربتين وإصابة 3 أشخاص بطلقات نارية، وإصابة 3 أشخاص في أحداث منفصلة بشمال وجنوب كردفان وجنوب دارفور. ظهور حالات اشتباه بالكوليرا في الفاو بولاية القضارف، وإضراب في مستشفى مدني بسبب الاعتداء على أطباء. والي جنوب كردفان يصدر قرار قضى بموجبه إعادة تشكيل لجنة التحقيق في الأحداث الدامية التي وقعت بمحليتي قدير والعباسية تقلي. سيول وأمطار غزيرة بولاية نهر النيل تتسبب في أضرار كبيرة لعدد من المنازل بعبرة وأجزاء من محلية بربر. لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا تجهز قانونا يرفع سن المعاش إلى 65 بدلا عن 60 سنة، واللجنة توصي بإعادة 23 مفصولا إلى الخدمة في الصمغ العربي والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. الفاشر تعيش في ظلام دامس منذ يومين، وانسحاب أطباء حوادث مستشفى مدني بعد تعرض لعدد من أطباء طوارئ جراحة لاعتداء بواسطة مرافقين. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.